إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله الذي لا إله غيره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أن آمننا في أوطاننا لدرجة أننا نجلس في مثل هذا المجلس الذي هو أحب البقاع إلى الله من وجهين: الأول أنك في مكة، وقد قال النبي كما في سنن أبي داود: في مكة لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. الوجه الثاني أن المساجد أحب البلاد إلى الله، أحب البقاع. سئل النبي عن أفضل البقاع وأحبها إلى الله فقال: المساجد، وفي المسجد الذي فيه بقعة يجلس فيها أهل الذكر لينهلوا من العلم، فهي أحب البقاع فيه. قال ابن القيم: أحب البقاع عند الله البقاع التي تحضرها الملائكة، فإذا حضرت في بقعة تحضرها الملائكة فأنت في أحب البقاع. وقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله وهم فضل عن كتاب الناس، ليس وظيفتهم يكتبون الحسنات والسيئات، فقط وظيفتهم يطوفون في الأرض ليلتمسوا حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا: هلموا إلى بغيتهم، الشاهد، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. منظر به لا تراه العيون لكن تؤمن به القلوب. فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويذكرونك. فيقول الرب الأعلى سبحانه: وهل رأوني؟ فيقول الملائكة: لا يا رب، لم يروك. قال: لو رأوني قال لكانوا أكثر لك تسبيحا وأشد لك عبادة. قال: وماذا يطلبون؟ لماذا جلسوا في حلقة العلم؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال: هل رأوها؟ فيقولون: لم يروها. قال: لو رأوها قال لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قالوا: مما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار، حضروا مجلس العلم يتعوذوا من النار، ليس رياء ولا سمعة، حضروا لكي تنجيهم يا رب من النار، ترحمهم ترحمهم يا رب، حضروا يجلسوا يسمعوا للعلم. قال هل رأوا النار؟ فيقول لا يا رب لم يروها. قال لو رأوها قال لكانوا أشد منها هربا وأشد لها مخافة. فيقول الرب أشهدكم أني غفرت لهم. يقول ملك يا رب معهم فلان ليس منهم. قال هم القوم وله قد غفرت، مع أنه ليس منهم، فقد جلس ينتظر حلقة تنفض، يأخذ مفتاح السيارة، سدت عليه سيارة من أهل الحلقة، فقعد ينتظر، لكنه ما انتظر خارج المسجد، انغمس في قرب الحلقة. قال وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فهذا ليس منهم غفر له، فكيف بمن جلس يتحرى رضا الله بذكر بتذاكر العلم؟ وأعظم العلم والفقه في الدين هو فقه التوحيد، فقد من الله علينا بدراسة هذا الكتاب الذي هو أفضل مصنف في علم توحيد الإلهية صنفه الشيخ عبد الوهاب، وقد وصلت من القراءة فيه إلى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
نعم. قال ما جاء أي من الأدلة والبراهين من السنة أن الغلو بمعنى مجاوزة الحد في قبور الصالحين بأن يغلو في أمرها حتى يقع في الابتداع بأن يبني مسجد، كأن يبني مسجد عليها، أو يدخل القبر في مسجد، أو يصلي بجانب قبر أو إليه أو عليه، أو يدعو عند القبر معتقدا أن القبر مكان مقدس، الدعاء عنده مستجاب. قبور الصالحين كقبر النبي مثلا، بعض الناس يأتي قبر النبي ويدعو لنفسه. قال الإمام مالك يعني هذا من الغلو وهو بدعة، لأن الصحابة ما كانوا يأتون قبر النبي ويدعون لأنفسهم معتقدين أن قبر النبي الدعاء عنده مستجاب كما سيأتي. فيدخل في الصالحين حينئذ العبد الصالح، وهو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، ويدخل أيضا الأنبياء والمرسلين. فالغلو فيها مجاوزة الحد بها على نحو ما ذكرنا من أمثلة، إما غلو بدعي أو غلو كفري شركي. نعم. والمقصود هنا الغلو والبدعي، لأنه قال يصيرها الغلو في هذه القبور على نحو ما ذكرنا من البدع العملية، كالدعاء عند القبر وبناء المسجد على القبر، أو الكتابة على القبر، أو رفع القبر وتجسيسه وتلوينه وضع أنوار عليه وتلبيسه بالمرمر الفاخر والكتابة عليه، هذا الابتداع كله من الغلو الذي يصير هذا القبر وثنا، وهو كل ما عبد من دون الله في الأصل، سواء على صورة إنسان أو صورة بهيم حيوان أو شجر أو حجر، كل ما عبد من الجمادات، نعم، أو من هو من الناس قد مات وقبر، يسمى وثن، وهو عام، سواء كان على صورة إنسان أو كان على غير ذلك. أما الصنم ما كان على صورة إنسان. ففي هذا الباب بيان من الشيخ أن الغلو ومجاوزة الحد في هذا القبر للعبد الصالح وسيلة من وسائل الشرك، يؤول هذا الغلو على تلك الأمثلة التي ذكرنا من الكتابة على القبر، فلان بن فلان مولده يوم كذا، مات يوم كذا، إلى آخره، نصب لوحة فيها اسمه وفيها مولده إلى آخره. فقد نهى النبي عن الكتابة عن القبور، أو بناء مسجد على القبر وهذا بدعة ثانية، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذر ما صنعوا، أو رفع القبر فوق شبر كما جاء في حديث علي، حديث أبي الحياج عند النسائي وعند غيره، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا أدع صورة إلا طمستها، لأن هذه وسائل الشرك، نعم. أو العكوف عند القبور بنية تعظيمها، فهذا غلو فيها، يصير ذلك كله من البدع أو الدعاء والصلاة عندها للنفس، نعم، يصيرها، يؤول الفاعل لهذه المغالاة في قبور الصالحين على هذا النحو، يؤول الأمر إلى أن يكون وسيلة لأن تعبد وتتخذ وثنا هذه القبور فتدعى من دون الله عز وجل. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي التحذير من الغلو في القبور، لأن ذلك يؤول إلى الشرك الأكبر، فحينئذ كان هذا الباب من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيان لما يجب فعله من قطع كل ذريعة للشرك الأكبر، ومن ذلك الغلو في قبور الصالحين بأن يبنى عليها. فالغلو درجات، إما غلو ابتداع أو غلو كفر وشرك وخروج من شريعة الرحمن. أما الابتداع فهو الذي يصير هذه القبور أوثان تعبد من دون الله، فمن الابتداع بناء المساجد كما ذكرنا على القبور، وأول من أحدث ذلك الرافضة، هم الذين بنوا المساجد على القبور، ففعلوا حينئذ ما فعلت الأمة من اليهود والنصارى كفعلهم. قال النبي كما في صحيح البخاري: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن الناس؟ فكان هذا من دلائل نبوته، فصار في هذه الأمة، أمة محمد، الأمة محمد تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة إجابة أنتم آمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصليتم وضحيتم وحججتم وصمتم رمضان مثلكم، يعني هؤلاء أمة الإجابة. أمة الدعوة من يطلب من الأمة، أمة الإجابة دعوته لأن يكون منها، أمة الدعوة أي تحتاج إلى دعوة، كالرافضة فإنهم يقولون القرآن ناقص، والقرآن تكملته عند فاطمة بنت محمد، وهذا كذب. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وسبوا الصحابة، سبوا جمهور الصحابة ولعنوهم، ولعنوا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، ودعوا آل البيت من دون الله، ودعوا فاطمة، وهذا شرك كما قال شيخنا بن باز الله يرحمه ويغفر له. نعم، فهم أول من غلا في الصالحين حتى بنى المساجد على القبور أو أدخل القبور في المساجد، فنحوا نحو اليهود والنصارى في ذلك. ثم تتابع الناس على تقليدهم كالصوفية وغيرهم، وامتلأت بلاد المسلمين اليوم كثير منها من القبور في المساجد، مع صريح لعنة النبي على من فعل ذلك، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحينئذ هذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم في أي بلاد أن يدخل مسجد فيه قبر، سواء سمي مسجد الحسين أم مسجد سيدي المقداد أو غير ذلك، فلا يحل أن يدخل مسجد فيه قبر فيصلي فيه، لأن النبي لعن من فعل ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن الصلاة في هذا المسجد غلو، ويؤدي هذا الغلو إلى أن يعبد القبر الذي في المسجد كما سيأتي. فحينئذ الغلو وهو مجاوزة الحد في الصالحين، في الصالحين درجات، نعم، منها ما هو من المبتدعات، ومنها ما هو من الكفريات الشركيات الناقلات من ملة رب الأرض والسماوات. نعم، من الغلو سموا لي كل واحد منكم يذكر لي الغلو في باب المبتدعات في قبور الصالحين أمثلة، والأمثلة كثيرة، لكن ذكرنا وكررنا في مطلع الدرس مرتين أو ثلاث لتتقرر، فإنما تكرر تقرر. مثال إخواني معي، مثال للابتداع بالغلو عند قبور الصالحين، كيف يكون الغلو في القبر، بايش يفعل عنده وايش يفعل فيه. واحد، نعم، يذبح عند القبر، هذا شرك ولا بدعة؟ لحظة، يذبح عند القبر شرك ولا بدعة؟ شرك، بدعة، فصل. حسب نيته، مقصده إذا كان يذبح لله لكن اعتقد أن القبر مبارك، الذبح عنده لله أفضل، فهذا بدعة. فإذا كان يذبح لصاحب القبر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فالشرك هو عباد غير الله، والبدع عبادة الله على غير طريقة رسول الله. فالصحابة ما كانوا يخصوا قبر النبي الذبح عنده، فدل ذلك على أن الذبح عند القبر لله شرك، بدعة. لكن هذا من الغلو الذي يصير هذا القبر إيش؟ وثن يعبد. هذا مثال. الذبح عند القبر بدعة. مثال تخصيص القبر بالدعاء عنده مهم يا إخوان. في مطلع مثل هذه الدروس في التوحيد المساءلة والمذاكرة ليتقرر الأمر، لأن الشيطان قد لا يأتيك بالمقصد فورا يقول لك ادعو صاحب القبر، يأتيك بالوسيلة، فلا بد تتقرر عندك الوسيلة وتعرف أمثلة كثيرة عليها لتنجو. يقول أخوكم من ذلك الدعاء، الدعاء لله عند القبر، فإذا دعا صاحب القبر صار شرك أكبر، لكن إذا دعا الله عند القبر معتقدا أن الدعاء عند قبر هذا الرجل الصالح أو عند الرسول محمد، بعض الناس يزور المسجد النبوي ثم يأتي قبر النبي ويدعو عنده بعد السلام عليه، إيش يريد؟ يقول مكان مبارك، الدعاء مستجاب. قال الإمام مالك هذه بدعة، لم ينقل عن السلف ورأسهم النبي أنه جعل قبر النبي الدعاء عنده مستجاب. طيب خلنا نكمل في درس الآن. فالمقصود بارك الله فيك أن الإمام مالك رحمة الله عليه قال تخصيص قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء للنفس باعتقاد يعني أن الدعاء عند قبره مستجاب وله ميزة، هذا من الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي يفعل كفعل ابن عمر إذا مر بالقبر، أولا يمر بقبر النبي يريد الذكر الآخرة، ثم يقول السلام على رسول الله، على أبو بكر، على عمر، على عمر، اللهم ارض عن عمر، ارض عن أبي بكر، اللهم صلي على محمد، ويسلم ثم يمضي، لأنه لا دليل على تخصيص بقعة قبر النبي للدعاء للنفس كما قال إمام مالك رحمة الله عليه في ذلك. هذا مثال تخصيصه بالدعاء، تخصيصه بالذبح. مثال آخر تخصيص القبر بالكتابة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور. ذهبت إلى بعض البلدان فوجدت أنهم يكتبون على القبر كتابات، مولده، اسمه، نسبه، والنبي نهى عن ذلك، وهذا غلو، قد يصير صاحب القبر معبود من دون الله. مثاله أيضا
طواف،
الطواف، وينقسم الطواف حول القبر إلى قسمين. القسم الأول كما تقدم شرك أكبر، وهو أن يتقرب بطوافه لصاحب القبر، هذا غلو كفري شركي، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى صاحب القبر. الثاني أن يتقرب إلى الله بالطواف حول القبر، هذا بدعة وغلو، يصير هذا القبر وثنا يعبد من دون الله. في أمثلة أخرى تخصيص القبر بالصلاة، هل يشترط حتى نقول أن الوصف غلو فقط يبني مسجد، أو حتى لو صلى بجانب القبر يعتبر غلو حتى لو صلى جانب القبر؟ لأن النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا، فسمى كل مكان تصلي فيه مسجد، فحينئذ لا يجوز أن تأخذ القبر مساجد حتى بالصلاة بجانبها ولو لم بني عليها مسجد وصليت فيه، واضح؟ ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى أنس يصلي بجانب قبر فقال القبر القبر، يعني ابعد يا أنس. قال أنس فظننته يقول القمر، ما فهمت، ففقهت أنه يحذرني من القبر فأبعدت عن إيش؟ عن القبر. فلا يحل حينئذ الصلاة إلى القبر ولا بجانبه ولا عليه ولا اتخاذه مسجد يبنى عليه مسجد أو يدخل القبر في مسجد، كل هذه من صور إيش؟ الغلو في قبور الصالحين، ويدخل في ذلك الأنبياء. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد حماه الله واستجاب الله لرسوله، نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب الله دعاءه. يقول ابن القيم: فأحيط بثلاثة جدران، وصارت الجدران ثلاثة منحرفة عن القبلة بزاوية بحيث لا يمكن استقبال القبر، وفصل القبر عن المسجد، فأجاب الله دعاءه. فإن النبي لو كان هذا لا يمكن يحدث ما دعا، فقد جرب النبي وعلم ممن قبله بالوحي أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فخاف النبي واستعاذ أن يفعل بجثمانه الكريم مثل ما فعل من قبل، فحينئذ حمى نفسه بحديثين. الحديث الأول ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر وعائشة، لما نزل بالنبي الموت، أو ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما لما نزل بالنبي بالموت طفق يطرح خميصة على وجهه الشريف، فإذا اغتم بها رفعها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ وثنا فدفن في بيت عائشة فلم يبرز قبره، نعم، فحينئذ دخل عليهم أبو بكر وهم محتارين وين يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هم عارفين وين يدفنوه، نعم، وليسوا عارفين كيف يغسلوه، صاروا يتساءلون فيما بينهم: نغسل النبي والنبي قد مات الآن، نغسل كما يغسل موتانا؟ فألقي عليهم النوم أو السنة، وإن أحدهم لذقنة تضرب في صدره، فسمعوا هاتف من البيت يقول: اغسلوه في ثيابه، فصاروا يصبون عليه ويغسلوه من تحت القميص، ما جردوه وعروا النبي، غسلوه بالقميص. جاءت المسألة الثانية: وين يدفنوه؟ ما أيضا ما كان عندهم علم، حتى جاءهم أبو بكر، وهذا في فضل مصاحبة العلماء وكثرة حضور الدروس. كيف؟ الشخص اللي يحضر درس في الأسبوع ليس كمن يحضر كل يوم، صح ولا لا؟ أبو بكر لما كان مصاحب للنبي صار عنده علم أكثر من الصحابة، صح؟ حتى روى البخاري في صحيحه أن النبي بينما هو على المنبر يخطب إذ قال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا أن يبقى في الدنيا وبين ما عنده أن يقبض روحه ويرتحل للآخرة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وكان أعلمنا. فإذا هذا يدل أنك إذا صاحبت أهل العلم نلت علم أكثر مما لو جفوتهم أو أخذ قليل منهم من العلم. فأبو بكر لما لازم النبي حفظ حديث ما حفظوه كل إيش؟ كل الصحابة. ما هو؟ نعم، ما هو؟ صحيح، أحسنت. الحديث قال لهم أبو بكر: روى لي النبي أو ذكر لي النبي أن الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا، والنبي مات في بيت عائشة، كما تفاخرت مرة وحق لها كما في صحيح البخاري، قالت لجمع المسلمين أو للنساء المسلمين: ترى توفي النبي في يومه، النبي كان عنده 9 بيوت، في يوم وهبت سودة يومها العائشة نعم وصالحها فبقيت سودة زوجته تسعة، لكن قالت توفي النبي في يومي وهبت يومها العائشة فصار النبي يأتي عائشة يومين، وقدر الله سبحانه منة لهذه الصديقة العالمة العفيفة الجليلة لعن الله من طعن فيها أنها قالت توفي النبي في يومي بين سحري ونحري في بيتي، فيومها وبيتها توفي بين سحرها ونحرها اللهم ارضى عنها، فدفن النبي في حجرة عائشة. حينئذ كيف كانت تصلي عائشة في البيت مع نهي النبي عن الغلو في القبور ونهي النبي أن يصلى بجانب القبر أو على القبر، فدفن في حجرة عائشة ثلاثة قبور، قبر الرسول وأبو بكر وعمر، لما طعن جاءت جنازته عند بيت عائشة وظن كانت تبكي، فقيل لها إن أمير المؤمنين يستأذنك أن يدفن في في بيتك، قالت اليوم أوثره على نفسي، كانت تخطط أن تدفن بجانب أبيها وبجانب زوجها رسول الله، فقالت أوثرك يا عمر على نفسي فدفن بجانب أبي بكر وجانب الرسول في بيتها رضي الله تعالى عنها. وحينئذ قال شيخنا وصي الله عباس كأنه اطلع أنها جعلت سترا بين حوائجها وبين القبور، اتخذت قيل سترا فالله أعلم، ولكن الشريعة إذا نهت عن شيء من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة كما قال ابن تيمية، فالمصلحة ظاهرة في بيت أم المؤمنين عائشة، بيت تنام فيه، بيت تطبخ فيه، بيت يستر عورتها رضي الله عنها، فكانت تشتغل بهذه المصلحة، وهذه المصلحة حينئذ تضعف معها الذريعة لعبادة أصحاب القبور، فأن الشريعة إذا نهت عن شيء من باب سد الذريعة جاز فعله إيش؟ لمصلحة، كما ذكر في قبر الرسول قالوا قيل حتى لو ثبت أن قبر النبي داخل المسجد، أولا أنكر التابعون ذلك، ثم أن الناس إذا جاءوا يصلوا في مسجد النبي يريدون تحصيل مصلحة ألف صلاة، فإرادتهم لهذه المصلحة تحجب قلوبهم وتضعف التذرع لعبادة الرسول وصاحبه، كما أن الرجل يصلي على الجنازة في القبر إذا فاتته فلن يعبد أحد صاحب الجنازة لأنه جاء لمصلحة الدعاء له، فدخل في القبور وصلى لمصلحة إيش؟ الميت. المقصود أن الغلو وهو مجاوزة الحد في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، فحينئذ تعبد من دون الله، فحينئذ نحن أمة وسط في القبور لا إفراط فيها ولا تفريط، فنهينا في القبور أن نمشي بينها بالأحذية، هذا من إكرام القبور، أمرنا بإكرام المسلم في قبره، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة يمشي بين القبور بسبتية، نعال سبتية من السبت وهو الحلق، النعال المحلوقة الشعر، وكان النبي يلبس السبتية، قال عمر ألبسها لأن النبي كان يلبسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين اخلعهما، لا تمشي بين القبور بهذا، أكرم القبور. ومن إكرام القبور أيضا أن النبي نهى أن يجلس عليها، قال لأن يجلس أحدكم إلى جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده تحرقه، خير من أن يجلس على قبر. نعم، خير من أن يجلس على قبر. فحينئذ إياك أن تدفن ميتك وانت لابس حذاء، اخلع حذاءك في خارج المقابر وقت القبر وأنت حافي إكراما للموتى، حتى لا تهينهم بالدوس بالمداس أو بالحذاء بينهم. وأكثر العامة يجهلون هذا ويلبسون عند الدفن ليش الأحذية، وعلماؤنا ينهون عن هذا، لأن النبي أمر بخلع الحذاء. أما من يقول يجوز لأن النبي قال سمع قرع نعالهم إذا أقعد في قبره، فهذا لا دلالة فيه على أنهم دخلوا إيش القبر بالنعال، فإنهم يدفنونه حفاة، ثم إذا ذهبوا ولبسوا النعل وطرقوا بها الأرض سمعها، لا دليل على أنهم دخلوا يدفنونه إيش بالنعال. فإذا نحن أمة وسطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، نحترم القبور فلا نجلس عليها، نعم، ولا نتكئ ولا ندوس عليها ونمشي بينها بالأحذية، نحذر إهانتها ونحيطها بحائط حتى تأتي الكلاب تبول عليها المقصود، وأيضا لا نغلو فيها لدرجة أن نكتب عليها أو أن نرفعها أو أن نجصصها. فنهى النبي أن تجصص القبور وأن يبنى عليها، تجصص أن تصبغ بالجص وهو مادة بيضاء عندهم تميز بلون، واليوم فعلوا ذلك كله. دخلت بعض المقابر في خارج هذه البلاد، هذه البلاد عز الله بالتوحيد، كل قبورنا ما فيها كتابة ولا فيها سرج ولا أنوار، نعم، ولا فيها كتابة من مثل قبور الصحابة. الحمد لله على نعمة السنة في بلادنا، أكثر ما يميز قبور يعني اتجاه البلدان من أكثر ما يميزها تصرفهم في قبورهم. فإذا رأيت الغلو في القبر، رأيت الغلو في القبر، نعم، فإذا رأيت الغلو في القبر بأن يبنى عليه أو يجصص أو يكتب، فاعلم النقص الذي أصاب تلك الأمة في تلك البلاد. إذا أردت أن تعرف قوة تمسك السنة في بلد من البلدان، اذهب إلى قبورها وانظر أي شيء صنع بهم الشيطان، لأن فتنة القبور عظيمة يستغلها الشيطان. فأول ما يفكر أو ما يخطط إبليس في إرجاع الناس للشرك من طريق إيش؟ القبور، كما مر في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. نعم، فلا نحن بالتي نهملها ولا نحترمها، ولا بالذين نغلو فيها بأن نبتدع عندها بالبناء عليها والصلاة عندها، وضع الكشافات والأنوار والزخارف والمرمر الفاخر والزرابي والسجاجيد ونحو ذلك لنغري بعبادتها. أمة وسط كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. وأذكر أني حضرت جنازة الوالدة رحمها الله وأسكنها الله عليين وغفر لها، اللهم اغفر لموتانا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعلهم في الفردوس الأعلى في عليين يا رب العالمين. فاجتهد بعض المتحمسين فأخرجوا أو وضعوا ترابا كثيرا وصل لثلاثة أشبار. أنظر في القبر مسنم أكثر من ثلاثة أشبار ربما. فما طابت نفسي حتى انهلت على القبر يمينا ويسارا يمينا ويسارا يمينا حتى صار نحو شبر، لأن النبي نهى أن ترفع إيش؟ القبور، فإن هذا يعول بها إلى أن تعبد، كما روى ذلك النسائي في سننه من حديث أبي الهياج حديث علي قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، نعم، وأن أطمس كل صورة كل صورة. وآخر شيء ذهب إليه شيخنا ابن عثيمين قال: لا يجوز للإنسان أن يحتفظ بالصور للذكرى، فإن هذا قد يؤول الأمر إلى أن يصيرها أوثانا، كما شفت شاب قال: أنا كل ما قهرني وسواس طلعت صورة الشيخ بن باز فنظرت فهدأت نفسي، فقلت: بدأ الشيطان إيش يسلك به التبرك البدعي ثم يصير مثل هذه الصورة وثن يعبد بعد ذلك. طيب اقرأ. روى مالك،
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، هذا خرجه مالك في موطئه مرسلا وله شواهد يصلح معها أن يكون حسن أو صحيح لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان الآن لما ساقه الشيخ بن وهاب للاستدلال للترجمة للتبويب. اللهم معناها يا الله، اللهم معناها يا الله، منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم بدل الياء، بدل يا الله قيل اللهم. ولا يعرف عند العرب الجمع بينهم إلا في لغة شاذة أو شعر لا يعرف قائله، وإذا ما حدثا ألما ناديت يلاهم يلاهم، فلا يجمع بين الياء للنداء مع اللهم، فإما تقول يا الله أو تقول اللهم، فلا تقول يا اللهم إلا في لغة شاذة. فاللهم معناها يا الله، فالنبي دعا باللهم. وبالمناسبة فالبعض في أثناء صومه يأتي بخلاف ما ذكر في السنة في مخاطبة من جهل على الصائم، قال: فإذا إيش في الصائم إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ما في ولا رواية اللهم إني صائم، يقول إني صائم، إني امرؤ صائم كما جاء في الروايات. فهو يخاطب هذا الشخص، لا يدعو الله يقول اللهم إني صائم، واضح؟ ايه. اللهم لا تجعل قبري فيه، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سد ذرائع الشرك. فالشريعة عباد الله إذا نهت عن مقصد كالشرك والزنا وشرب الخمر نهت عن كل وسيلة إليه، نهت عن وسيلة عن 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 الزنا، فنهت أن تسافر المرأة من غير محرم، ونهت أن تخلو المرأة مع رجل غير محرم، نهت عن تبرج المرأة وأن تلبس لباسا ضيقا ولو بحجاب تبرز كتفيها وتبرز مفاتنها، ونهت عن تغنج المرأة مع الرجل ومزاحها لأن هذا يؤول للزنا، وهكذا. وإذا مات العلماء آخر الزمان ليش يظهر الزنا؟ لجهل الناس بأسباب الوقوع فيه، فينتشر الزنا جدا في آخر الزمان عند موت العلماء. نعم. ونهت عن شرب الخمر الشريعة، فعند أبي داود أو عند غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر، لأن جلوسه في مائدة فيها خمر ذريعة إلى شربه. ولا نعم. وكذلك يحرم أن تقعد مع قوم وهم يستهزئون بالله ورسوله، فإن بقاءك معهم وهم يذكرون مضحكات فيها استهزاء بالله ورسوله ذريعة إلى أن تقحم حدود الله فتهلك بالكفر والردة بالسخرية بالله وملائكته. فقال الله تعالى قطعا للذريعة: فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. كذلك القعود مع المغتاب، قال القرطبي: والكبائر كالغيبة، إذا واحد بدأ يغتاب إنسان تقوم المجلس، لأن هذا إيش؟ ذريعة لأن تصبح مثله أو تشارك في الإثم. كذلك نهت الشريعة عن الشرك، فكل ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر كالشرك الأصغر، مثلا، فإنها ينهى عنها. قال العلماء: لا يجوز لهؤلاء أن يتصوروا رافعين أيديهم عند عرفة أو عند الكعبة، لأن هذا كما قال شيخنا الفوزان رياء أو ذريعة للرياء، يرفع يده يقول صورني. نعم. أو هو طائف يقول صورني، هذه ذريعة ليش؟ للرياء. كذلك من ذرائع الشرك، من ذرائع الشرك بناء القبور، بناء المساجد على القبور، أو الصلاة عند مسجد في مسجد فيه قبر، أو الصلاة عند القبر أو إلى القبر أو على القبر، فهذه ذريعة أن يتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله. فقال النبي هنا سادا الذريعة: اللهم دع الله لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم: فأجاب الله دعاءه وأحيط بثلاث جدران. ثم قال: اشتد غضب الله. في الحديث أن الله يغضب غضبا يليق بجلاله، وهذه من صفاته الفعلية، فالصفات الفعلية ترجع إلى مشيئة رب البرية، فالله يغضب لكن ليس كغضبنا. غضب المخلوق يترتب عليه ضرر غالبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فكأنه تقال الوصية أو يريد أكثر. قال: أوصني. قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. أن غضب المخلوق مقرون في كثير من الأحيان بالطيش والعجلة والضرر، أما غضب الله مقرون بالحكمة والعلم، فليس غضبه كغضبنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم سبحانه وتعالى. ونبه أن ليس من اسماء الله المنتقم، كما يقول بعض العامة: يا منتقم، يا جبار، يعتقدون أن من اسماء الله المنتقم. ليس من اسماء الله المنتقم، بل أن الله قيد هذا الاسم بالمقابلة، فقال: إنا من المجرمين منتقمون. ليس اسمه المنتقم مطلقا، بل قيد الوصف بإيش؟ بالانتقام من إيش؟ من المجرمين. إنا من المجرمين منتقمون. اشتد غضب الله، ففيه تحريم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، لأن إذا اتخذ مسجد صار ذلك بالعكوف فيه والصلاة فيه ذريعة إلى دعاء صاحب القبر، إذ يقول للناس الذين يزوروا هذا المسجد ويصلوا فيه: ما جعل القبر في المسجد إلا لأن له تأثيرا وشفاعة، فيبدأون يطلبون الشفاعة بعد أن صلوا فيه لما يروا الأرض ضريح ويرى أنه بني على المسجد، المسجد بني عليه، ويبدأون يقولون يا ولي الله، فينتقلون من الابتداع والغلو بالابتداع إلى الابتداع إلى الغلو بالشرك، من مرتبة الغلو بالابتداع إلى الابتداع بالشرك. فسد النبي الذريعة، فدعا الله سبحانه أن يحمي قبره من أن يكون وسيلة للشرك بأن يكون قبره وثنا وثنا يعبد من دون الله جل في علا. فسخر الآن حول قبر النبي ما ترون من هيئة الأمر معروف المنكر داخل المسجد النبوي، فإذا رأت من يتمسح يبتدع بعدوه. هذا التسخير ممن؟ إجابة لدعائه. كيف إذا شاف واحد يتمسح، شاف واحد يستقبل قبر يدعوه، شافوا القبلة يحاج بعد يحاج، جنود سخرهم الله لحماية قبره. ولا لا إله إلا الله. نعم، إذ قال لا تجعل قبري يا رب وثنا يعبد، فأجاب الله دعاءه. نعم، الحديث اللي بعد. فيستفاد إذن النهي عن الغلو في قبور الأنبياء، وأن ذلك سيجعلها قبور تعبد، أن من الغلو في القبور قبور الأنبياء اتخاذها مساجد، إثبات اتصاف الله بصفة الغضب. ولا وليس لأحد أن يقول النبي نهى كما قال بعض الإخوان المسلمين، مشيختهم يقولون ترى ما في شيء نصلي في مسجد فيه قبر. لعن الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، هذول اليهود والنصارى إحنا ما ندخل فيهم. لا لا، لأن النهي الذي يأتي بكتاب السنة عن اليهود والنصارى يتأتى على هذه الأمة، ما لم يأتي تخصيص بهم. فهمت؟ ما لم يأتي تخصيص بهم. ويستدل هؤلاء، نعم، كما عنف الشعراوي على مشيختنا فقال أنهم يقولون لا يجوز اتخاذ القبور إيش في المسجد، وقد قال الله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا الاستدلال صحيح في اتخاذ القبر مسجد؟ لا. حسن، لا، لأنه قال قال الذين غلبوا على غصبوا، ثم جاء في شرعنا النهي عنها. لا، فلا يكون شرع من كان قبلنا إيش شرع لنا. فلا ينبغي الإنكار على مشيختنا إذ قالوا لا يتخذ القبور مساجد، قولهم هو الحق، ومن عيرهم بقلة الفقه ونحو ذلك هو يستحق هذا التعيير، لأن النبي كلامه واضح، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيش مساجد، يحذر إيش ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر يدل أن الأمر حتى يعم الصالحين غير الأنبياء، هنا بوب بالصالحين، وما أتى سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، فلعل الشيخ نسي. ففي حديث ألا لا تتخذوا قبور صالحيكم مساجد، هذه أعم تناسب الترجمة، في حديث المسلم غيره ألا لا تتخذوا قبور صالحيكم، هنا فقط الأنبياء، وإلا ففي حديث خص الصالحين مما يناسب الترجمة ويطابقها، ويكفي هذا الذي ذكره الشيخ، لكن هذا من باب يعني تقوية، من باب دعم أو تقوية العلم بعضه ببعض. نعم، ثم سبحان الله حديث كان موطنه هنا، شوفوا يا أخوان ذكر ولا لا، وهو حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجد، ذكر هنا. الشيخ ذكر كم أربعة أدلة ولا على الترجمة. على كل حال، ومما يذكر في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة نزل به الموت طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها رفعها فقال لعنة الله عليه ودون نصارى اتخذوا قبور أنبائهم مساجد يحذر ما صنعوا، لولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير خشي أن يتخذ إيش معبدا وثنا. نعم اقرأ.
قال ولابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج.
نعم، هذا الأثر ساقه عن ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. مجاهد يقول عنه سفيان رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك، فقد عرض التفسير وأخذه عن ابن عباس آية آية، فقيل إذا جاءك التفسير عن مجاهد. ابن جبر رحمه الله وهو ثقة إمام في التفسير أخذ عن ابن عباس، توفي في السنة 400 من الهجرة وهو من طبقة التابعين، فقال في قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ فحكى مجاهد في تفسير الآية: كان رجل اسمه اللات صالح يلت للحجاج السويق. السويق هو دقيق القمح أو الشعير، يحمص الشعير أو يحمص القمح فيطحن ويلت، أي يخلط معه سمن أو نحو ذلك فيكون ذلك طعاما، كان يعطى للحجاج. وكان يفعل ذلك اللات الرجل الصالح على صخرة بيضاء، فلما مات دفن بجانب الصخرة، فيصلح الاستدلال بهذا في موضعين اثنين: موضع ذكره الشيخ محمد المهاب في من تبرك بشجرة ونحو ذلك، والموضع هذا التبرك للصخرة والدفن بالقبور. فجمع بين في الأثرين، جمع الشيخ ذكرهم في موضعين الأثر هذا للاستدلال على الإنكار على التبرك والاستدلال على الإنكار على الغلو في قبور. فانظر إلى اللات كيف عكفوا على قبره وغلوا بالعكوف على قبره، فأحد صور الغلو والابتداع أن يعكف الرجل على قبر إنسان يعظمه، يقول خلاص امشي يا فلان، يقول لا أنا قاعد هنا جيبوا لي أكل هنا أنا عاكف هنا، ويقعد عند القبر يقول كذا نسيب الميت نروح رجل صالح هذا، ويقعد عند قبره يعكف ويعكف. هذا ابتداع. نعم هذا ابتداع. نعم يجوز القيام على القبر والدعاء للميت، لكن ليس العكوف تعظيما له. لا تقم على قبر أحد مات منهم أبدا المنافقون، هذا يدل على أن غير المنافق يجوز القيام على قبره والدعاء له، لكن لا يقوم ويعكف ليش تعظيما بزعم أن كذا نمشي بسرعة ولا لما تدكنها الدجاجة هذه كذا نمشي كلنا، لا أنا بقعد نص يوم وريك نوري الناس أن نحترم الميت. هذا هذا التعظيم مش يسمى غلو. وكانت امرأة الحسن لما توفي كانت تحب حب عظيم زوجته، فبنت بجانب قبره خيمة، قالت ما أغادر المكان، وقاعدة بجانب القبر سنة تأكل وتشرب، ما قادرت تفارق زوجها. سبحان الله، بعد سنة ضجرت خلاص، لمت عفشها وطبقت خيمتها وجاية راجعة، فسمعت هاتف من القبور يقول، هاتف من جانب القبر يقول: هل وجدوا ما أملوا؟ قال: لا، بل ضجروا أو لم يجدوا فانقلبوا. خلاص مع السلامة راحت. إذن ما في فائدة تعكف عند القبر، ابتداع يصير هذا شرك، كما فعل بمن بقبر من بقبر اللات. ومعنى الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالث أخرى، ما معناها؟ معناها أرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله يا كفار قريش، يا من عاندتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا أغنت عنكم اللات والعزى؟ هل نفعتكم؟ هل خلقتكم؟ هل ضرتكم؟ لا، إذن اتركوا عبادتها لعبادة الله وحده. آخر حديث وننصرف.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
نعم، هذا الحديث خرجه أبو أهل السنن، أبو داود والترمذي والنسائي، بل وأحمد من طرق، لكن كلها ترجع إلى محمد بن جهادة عن أبي صالح بادام. أبو صالح الهاشمي الكوفي مولى أم هانئ ضعيف، فإسناد هذا الحديث ضعيف، لكن الأصح والذي جاء عند البخاري بلفظ لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور والمتخذين على المساجد السرج، لا تثبت هذه الزيادة إذن. طيب، هذا فيه الحديث نهي المرأة أن تزور القبر مطلقة، لكن قلنا أن هذا بلفظ اسم الفاعل زائرات وهو لا يصح، والصحيح زوارات. فهنئذ اختلف العلماء في زيارة المرأة للقبر. انتبه، هذا نختم به كلمة درسنا اليوم. القول الأول يحرم على المرأة أن تزور المقابر مطلقة، لأن أصحاب هذا القول يأخذون بلفظة زائرات، قالوا والحاضر إذا تعارض مع مبيح، مثل أن امرأة كانت تبكي عند النبي عند قبر ولدها ولم ينكر عليها النبي، هذا مبيح، قال نقدم الحاضر على المبيح، فيحرم المرأة أن تزور القبر. القول الثاني يكره، القول الثاني يكره لا يحرم، لحديث أم عطية، قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، إذن يكره لا يحرم. القول الثالث يباح، لأن النبي لم ينكر على المرأة كانت تبكي على ولدها، بل أنكر عليها زيادة البكاء والنوح، فقالوا يباح. وقسم قالوا بل مستحب، لأن هذا يدخل في العموم، لعن قال النبي زوروا القبور الذكر آخرة، فدخل النساء وإيش والرجال في ذلك. نعم، ولعل الأرجح أن يقال مكروه، لكن لا يصل إلى حد إيش، لا يصل إلى حد التحريم، جمعا بين حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، واللي اتباع الجنائز يدخل القبر. نعم، ولم يعزم، لم يحرم علينا، ولأنه ثبت في مستدرك الحاكم بسنده لعائشة، كما ذكر ابن تيمية ذلك، أنها زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن، فلما أنكر عليها قالت كان النبي قد نهى عن ذلك، ثم إيش، ثم قال ألا فزور القبور فإن الذكر آخر، فهمت أن المرأة داخلة في العموم، لكن بشرط تزور المرأة لا تكثر من الزيارة، ولا تزور الزيارة فيها فتنة وتشق ثيابها، ويكون عندها صبر، تكون كعائشة ثابتة ولا يحدث منها فتنة، ويكون قليلا ذلك من غير فتنة. وذلك لأن عائشة قالت يا رسول الله أفرأيت لو زرت القبور ماذا أقول، كما في صحيح مسلم ما قال لا تزوريها، قال قولي إيش، السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين والمسلمين إلى آخره، أو كما قال، ولم يقل لا تزوريها. وهي نفسها الذي روت هذا الحديث، روت نفس حديث زور القبور، وفهمت أن داخل في العموم، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة زيارة قبر أخي عبد الرحمن، فدل ذلك على جوازه مع مراعاة الكراهة التي وردت في حديث أم عطية، إذ قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم، ليس كراهة تحريم، كراهة تنزيه. وبهذا ينتهي لقاؤنا، ونقرأ الآن ما تيسر من مسائل هذا الباب التي ذكرها الإمام الجبل العالم المجدد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وغفر له وجعل منزلته في عليين، وفقنا للإفادة من كتابه على وجه يحبه الله ويرضى عنه. مسائل اقرأ.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان.
نعم، هي كل ما عبد من دون الله سواء كان صنم أو قبر أو غير ذلك. نعم.
الثانية تفسير العبادة.
تفسير العبادة التذلل والخضوع لله محبة ورجاء وتعظيما. قال: لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن من دعا صاحب القبر ولو قال أنا أطلب شفاعة عبده، لأن قوله اشفع لي عبادة له، ما يقول أنا أتوسل، هذه دعوة باطلة يفعلها المشركون الأولون والحاضرون. يقول دعاءنا أصحاب القبور توسل، نقول فيها ذلك شفعاءنا عند الله. فبين الرب أن طلبهم للشفاعة منهم وقولهم اشفع لنا دعاء لهم، وأنهم مشركون بذلك. فالأسماء لا تغير من حقيقة المسميات، وإن سموه شفاعة اسمه دعاء لهم. لك تقول أنت تقول ما أعبده، نقول إيش تقول؟ نقول يا رسول الله اشفع لي، توسل. قل هذا هو الدعاء، الدعاء هو نداء لغائب مقرون مع طلب، فحينئذ يكون فيه تذلل وخضوع لأنك دعوت غائب مقرون مع طلب، فيكون شركا أكبر مخرج من الملة. نعم.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه.
نعم، قال لا تجعل قبري يعبد. لو ما كان يتوقع أنه يحصل في الأمة مثل هذا ما كان دعا. إذن على الأمة أن تحذر، لا تتخذ قبرا بها مساجد وتغلو فيها بالكتابة والرفع ووضع سدنة يرقصون رقص صوفي عندها ومدشرون، هذا كله غلو يؤدي إلى عبادتها. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم، اشتد غضب الله على قوم اتخذ قبور مساجد. خامسة.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله،
يدل على شدة التحريم، لأن الوسيلة للشرك أعظم من وسيلة للزنا. لكن أقول لبعض المتحمسين إذا رأوا تقصير من ولي الأمر يهجم ويكتب على ولي الأمر تغريدة، يهيج قلوب الناس على ولي الأمر. طيب هب أن الناس فعلوا مثل تونس والجزائر وبعض البلدان اليمن أو ونزلوا بالشوارع سووا هتافات وخرجوا على ولي الأمر، ما يضيع التوحيد؟ إذن هذا ضيع التوحيد. ضيع التوحيد أشد ولا الوقوع في ذرائع الزنا؟ أيه أشد؟ التوحيد، بس ما يفقهون سبحان الله. نعم.
الثالثة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان.
نعم، كانت أول شيء بغلو في اللات يعكف عند قبره، فلما لزموا قبره الشيطان بدأ يأتي: آباءكم ما لزموا هذا إلا أنهم يستشفعون بها المطر، فعبدت. إذن الغلو في القبور ولزومها والعكوف عندها و مجاوزة الحد فيها بالابتداع يؤول إلى عبادتها من دون الله. نعم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.
نعم، أنه قبر رجل صالح، لأن الفتنة بالصالحين أشد. الآن عبدة الأوثان من القبور يقولون القبر ما يمكن يصير وثن، مصدقين في كلامهم هذا؟ لا، مو صحيح، بالعكس، الفتنة بالقبر الرجل الصالح أشد من الحجر. الحجر وهو حجر كهبل عبد وهو يبول الثعلبان برأسه، أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. فمن أولى أن يغلى في رجل صالح يعتقد له تأثير واسطة عند الله، فيكون الفتنة بقبور الصالحين أشد من الحجار والجمادات ولا؟ أي نعم، فعلى المسلم أن يعي هذا جيدا. نعم.
الثامنة أنه اسم صاحب القبور وذكر معنى التسمية.
نعم، اللات فتنوا به لأنه كان يلت السويق للحجاج، فقال هذا رجل صالح، الشيطان أغراهم وجعل لهم خطوات يعكفون على قبره. قال ينفعكم إذا دعوتوه، لأن أباءكم صوروا له الصور وعكفوا نعم لأنه نعم لأنه كان يريد تسويق الحجاج فعكفوا على قبره. فالمهم عكفوا على قبره ثم ذلك العكوف صير اللات وثنا يعبد من دون رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى كما قال النبي كما قال نعم كان يتلف فمات عكفوا على قبره. إذا عكفوا هذا غلو ولا شيء مشروع؟ غلو. فصير اللات وثن عبد بالدعاء. فقال الشيطان في الخطوة الأخرى أن الشيطان له خطوات ينقل الناس ويخطط للشرك. أول شيء يقول اعكف على قبر هذا رجل صالح وتنتفع ببركة البقاء في قبره تنتفع يجيك صحة يلا يرضى عنك رزق إذا قعدت في عند قبره يقعد عند قبره يجي ينفذ بعد الخطوة الأخرى ترى أبوك لما كان يعكف ترى كان يدعوه أي ادعو القبر. فإذا الغلو والمكوث والعكوف عند هذه القبور تصيرها أوثان تعبد. نعم.
التاسعة لعنة زوارات القبور.
هذا يدل على المنع من الزيارة لكن قلنا الكراهة وأن الزوارات في صيغة مبالغة فعالات يكثرن الزيارة فالمرأة ضعيفة فإذا زارت القبر تذكر أحزانها على زوجها وعلى أبيها ربما شقت ثيابها وربما ظهرت مفاتنها ما تصبر. فعلى المرأة أن تضبط نفسها فترى انظر هل تستطيع وتذهب في وقت ما فيه كثرة مخالطة ولا فإن سلمت وفعلت مثل عائشة فلا بأس وإلا فينبغي أن تتورع من ذلك. نعم.
العاشرة لعنة من أسرجها.
لأن إسراج القبور وإن كانت الزيادة ضعيفة لكن المعنى صحيح إسراج القبور كما نرى اليوم في المقابر اللي تعبد من دون الله الأضرحة يسلطون عليها كشافات قوية ومرمر أبيض وزخارف ويحطون عليها سجادات فخمة وشبابيك ذهبية يفتن الناس بها فيصبحون يتعلقون بها ويقول ما صنعوا لها هذا إلا لها تأثير ولا لها شفاعة فيعبدونها حينئذ بهذا الغلو. وبهذا ينتهي لقاؤنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم أعز هذه البلاد بما حفظ قادتها التوحيد. اللهم واشكر لهم واحفظهم من كل سوء واحفظنا معهم يا رب العبيد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين. تفضل. أي هذه شبهة تأتي البعض يقول كيف نعم كيف يكون مثل هذا. أولا هل عائشة اتخذت هذه القبور مساجد؟ لا معاذ الله صح ولا لا؟ هذا بيتها ولا لا؟ طيب هل المصلحة الراجحة بعد وفاة الرسول أن تخرج من بيتها؟ ما عندها غيره. واضح. النبي صلى الله عليه وسلم مات وذي العمل مرهون عند يهودي صحيح؟ فكان هذا بيتها اللي تسوي فيه مصالحها من طبخ وستر ونوم ولا ويبعد أن تتكشف وتنام في المسجد وتترك بيتها ولا؟ فإذا كانت تصنع المصالح التي هي خاصة بأي امرأة بمات عنها زوجها في بيتها. هذه المصالح تقضيها في هذا البيت لها علاقة بالقبر؟ واضح. فقال ابن تيمية في القاعدة المشهورة ذكر قاعدة عظيمة وهي الشيء إذا فعل من باب المصلحة نعم من باب المصلحة يعني مثل مصلحة عائشة أن تعيش تنستر الشيء إذا نهي عنه من باب سد الذريعة وهي الصلاة بجانب القبر سد الذريعة ليش؟ للعبادة صح؟ طيب جاز فعله لمصلحة من مصلحة الميت أنك تدعو له ما تروح أنت عند القبر إذا فاتك صلاة تصلي على الميت في داخل المسجد داخل القبر ولا
هل هذا يصير وثن؟ لا، انك قاعد تشتغل بالدعاء له، وعائشة تشتغل بمصالحها البيتية. فوق هذا ذكر لنا بعض شيوخنا انها فصلت الحجرة بستار، الجانب اللي فيه متوفين فصلته بستار وجعلت مكانها حق المعيشة جين آخر. واضح؟ والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا. مساء الخير.
عندي أسئلة بس
قريب
ليا.
قريب.